عمل الشمس طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابة. او خاصة في احدكم او امر العام رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وصلنا الى الدخان وذكرنا ان هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة، وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة أعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها فيها تفصيل هذا الدخان، وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيهم. أما الخصلة التي تلي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث الخطأ لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خلق الله عز وجل، وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس، ليس كل الناس وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من حديث الدجال قوله: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة اختبارا منه لعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريقه أنه يقول للسماء أمطري فتنزل، وللأرض أنبتي نباتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير. وأغرب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عجز هذا الإنسان وأنه مخلوق دجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة وهي أنه الإله الخالق يدعي الربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قادياني المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فإن هذا الرجل أول ما ظهر مدعيا للمهدوية أنه المهدي المبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في الضلال، فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في آخر الزمان. وحينما دعا الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة، سواء ما كان منها في من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة. وسترون كيف تأول بعضهم الدجال في هذا الحديث والدافع أيضا بعد هذا اللفظ. فميرزا غلام أحمد القادياني تأول نزول عيسى بقوله: لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم، أي مثيل عيسى بن مريم. فجاء بمضاف دعا: لا ينزلن فيكم عيسى، لا ليس عيسى وإنما مثيل عيسى. هكذا كما يقول متأول قديما وحديثا. وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، ونحو ذلك من التأويل. ثم ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة، وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه: يا أحمد، أنت عندي بمنزلة توحيدي وتفريدي. أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل، وهذا لينكشف ضلال هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال، يقول بعض العلماء أن الدجال الأكبر هكذا أيضا يتدرج، فيدعي المهدوية ثم العيسوية ثم الربوبية، لكن جاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية. فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبطلين والدجالين، ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده. فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال، فيلقون القبض عليه ويأتون به إليه، فيسأله: هل تؤمن بي، يعني أنه الرب؟ يقول: لا، أنت خلق من خلق الله. فيأمر بقطع نصفين، ثم يقول لأصحابه: هل أعيده كما كان؟ يقولون: أنت أعظم من ذلك. فيعيده كما كان حيا، ثم يعيد الامتحان السابق. بعدما رأيت: هل تؤمن؟ قال: ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يسلط عليه مرة أخرى، وذلك ليظهر عجزه في زعمه في الدعاء الربوبية. فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه. لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور، واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى، لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب، قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه؟ ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعور، وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وبخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، ويقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر يوم الميلاد في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وميرزا غلام أحمد القادياني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس إنسان، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والعلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد، وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد صبوة، هذا من صبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال، وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر وكالأرض ونحو ذلك ليبتلي بذلك عباده. فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف بالشر لأنه أعور ويتبع أن ربكم ليس بأعور؟ وكيف يوصف الشر بأنه لا يدخل مكة والمدينة؟ ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاعة ومن الفتن بالمال ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك يجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيدخل في آخر الزمان وأنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال، ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصلي، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعاذة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك إذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن، فذلك لا يسوغ لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها بتأويل تلتقي مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية، ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها، ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فمجيء إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول السماء أمطري فتمطر إلى آخر المخاريخ التي أشرنا إليها آنفا، هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا، ولذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية. فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا كطلوع الشمس من مغربها كتابا وسنة كهذه الآية، وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. فيجب إذن أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو بنحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة، وإنما بحربة. ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح. كل هذه الأشياء هو خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها، والكفر هو الكفر وهو العذاب بعينه. وقبل أن أنتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة، أريد أن أهتدي لها فرصة لأذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى، ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم لقسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو القسم الأول، والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها، إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين، فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع في الطرقات ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز أن ينسب للإسلام إطلاقا، وإنما هذه إما عبارة عن حيل ومخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا، وهذا مذكور في القرآن الكريم ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الابتلاء بالخارق العادي يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى، ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بالإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير من ما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصلاة، ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعران الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك متربى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا، ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، ناقض منقول. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول الشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا، لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين، أما هو يستمر يقول الشيء كن فيكون 20 سنة ترك ذلك 20 سنة لماذا؟ أجل مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأجل مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الكتاب. وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من فوق من شرفة كأنه تلاوة القرآن، فأصغيت إليه قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أوغل ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان أغريب. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف طبع مرارة وتكرار. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كان لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا، من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام مسجد، فأرسلوا إليه لاختباره، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامية رجل كما يقول اليوم وحفاظي، يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة، فأراد أن يمتحنه. فكان لبيبا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له بأنه حاقم يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا، فيلفت أنظار الناس. فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وتعرفوا جبب المشايخ واسعة، وأشار له هكذا يقول. فدخل التلميذ من كم الشيخ وإذا به يجد هناك بستان وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة والله أنا لا أؤمن بها. هذا الرجل الفاضل اللي يعني امتحنوا بهذه الخرافة وبهذه الصفات. أما أنا أحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة و 40 سنة في دير عطية، قرية في طريق إلى حلب. كنت هناك سامرا سائرا، وإذا بنا نسمع فرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع اكتفاء ومبالغة في الاحتفاء برجل الطارق ولما نراه بعد. أهلا وسهلا يا أبو فلان، أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له، لأنه البلدان اجتمع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي حاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع جوزي في الساحة التي أمام دكانتي. في رمضان بيشرب الدخان علنا. ثياب رشة عيناه جاحظتان مسمرتان. الله لم يشرب الحشيش الدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير كاملة لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان وهيك كلمات، بيض وباذنجان شو أكلنا بيض، ما ذكر أي شيء بس هيك خلط كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولست بحاجة إلى مثل هذا التعليم، إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكت، ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما عم تقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة. الشاهد مو هو الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هذون أولياء الله والحجر لما بيع عبار يفجر. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرت، حتى جاءنا هذا الشيخ. قال: فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول بتشوفون هنا تاركين الصلاة لكن من الصلاة الخمس يصلوها في المسجد الحرام، هذه كرامة لهم. بتشوفون مفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن الحقيقة صائمين، أنتم هيك بتشوفون مفطرين من هذه المخاريق والأكاذيب. لكن المهم القصة الآتي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه: كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه تعاد فيه في إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا. وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك، وهو لا يعي شيئا كذابا، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نطلب معالجته إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين وهي تساوي طامتها طامتين. ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن. وهذا من الدسائس التي أدخلت في الإسلام، هي تسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة تعاليمهم، فسرعان ما قال لهم. وهنا العبرة، ذاك الباهم الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش بائع الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو بائع حشيش. فهذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه، أن يقودوه، لا يزالون كالدابة، إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش، نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بنيابة حتى يشيل نفسه. وهكذا فعلوا، فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل لعلمه، ومثل الإنسان كان نايم واستطاع. ثم عرف العالم بطبيعة حال مصيبته، فاعتذر أيضا هو بدوره من ولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه الصعبات. إذن خلاصة الكلام، التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوها عن أحد من أوليائهم، يقول السماء أمطر إذا تمطر، شو بتكون كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارق العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات، وإنما هي مخاريق وتسجيل منه على الناس. إذا الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق العادي اللي يفتن الناس هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات، يشترك في الخوارق الخارق والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا، فقد طال الحديث، وموعدنا في إتمام بقية الكلام على الفقرات للحديث الدرس الآتي إن شاء الله. أجبت عن سؤال أو أكثر، وبقي هناك سؤال آخر. كان هذا السؤال يدور حول قصة المسعود بإمكانه على أصحاب الحلقات في المسجد الذين كانوا يعدون الذكر بالحصى، فالسائل أشكل عليه هذا الأمر،
أشكلت عليه القصة، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن، يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر، فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها أنفا. فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيري أيضا، لأن هذه مشكلة قائمة اليوم، إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه مشروع بغير المشروع. فما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس، لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات عندما ذكرت قصة ابن مسعود، هو لا لأنه مجرد ذكر، وإنما لأنه احتف بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء. هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ هذا أمر مستحيل. إذن كان على السائل أن يتساءل، ما هو السر، ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات؟ إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات، أنا أقول الآن كلمة مختصرة. هناك مجلس للذكر، ذكر الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه من أصل بدعة أخرى أنا أبتدعها قولا وتحذيرا، لا أبتدعها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة وهي مجلس الصلاة لله تعالى، في مجلس ذكر الله، وفي مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة. سمعتوا بها الذكر شيء؟ ما سمعتوا؟ يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو يستكثر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة. إذن بدل ما نصلي كل واحد لوحده، نصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز ووقت مكروه بين المغرب والعشاء، نختار الوقت المناسب، نصلي ركعتين لله جماعة. هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأنه صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذات؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله.